بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده عبادة الصيام، وجعلها ركنا من أركان الإسلام. صيام رمضان جعله ركنا من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والله جل وعلا شرع هذه العبادة، عبادة الصيام، لحكم عظيمة وغايات جليلة. وقد قال الله جل وعلا في أول آيات الصيام من سورة البقرة، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه العبادة لها تأثير عظيم في تحقيق التقوى، والله عز وجل شرع هذا الصيام الذي كتبه علينا لأنه سبيل لتحقيق تقوى الله جل وعلا، وذلك من وجوه عديدة. أولا، أن تقوى الله عز وجل حقيقتها فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قال طلق بن حبيب رحمه الله لما قالوا له: صف لنا التقوى، قال: تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. فهذه حقيقة التقوى: فعل المأمور وترك المنهي، مع الجمع في ذلك بين الرجاء والخوف، رجاء الرحمة وخوف العذاب، وأن يكون ذلك على نور، على نور من الله، بحيث يكون يتقي الله عز وجل بعلم، فيفعل ما يفعل من المأمورات بعلم، ويترك ما يترك من المنهيات بعلم. والصيام يجمع ذلك، يجمع فعل مأمور وترك منهي. كذلك ما في هذه العبادة من تمرين النفس على المراقبة، مراقبة الله، وهو الذي تبنى عليه التقوى، أن يراقب العبد ربه في سره وعلانيته. ولهذا قالوا في الصيام أنه سر بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، يدع العبد طعامه وشهوته لأجل الله، قربة لله سبحانه وتعالى، مع أنه لو طعم أو شرب لاستطاع أن يفعل ذلك دون أن يعلم به أحد من الناس، ويكون بينهم كأنه صائم، لكنه ترك طعامه وشهوته من أجل الله، مراقبة لله وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. يكون بين يديه ما يشتهيه من طعام أو شراب أو نحو ذلك، ولا يمد يده إليه، لأنه يراقب الله، فهو يمرن الصيام، يمرن العبد على تحقيق المراقبة التي يقوم عليها تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الصيام يضيق على الشيطان مجاري الدم، مجاري العروق، فلا ينفذ إلى الصائم مثل نفوذه إلى غيره، لا ينفذ إلى الصائم. وهذا أيضا في معونة على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ولما أيضا يشعر الصائم بألم الجوع والعطش والحاجة للطعام والحاجة للشراب يرق قلبه للفقراء والمساكين والمحتاجين، فتتحرك نفسه لجانب من تقوى الله في البذل وسخاء النفس وعدم الشح إلى غير ذلك من المعاني العظيمة الجليلة التي تترتب على الصيام من حيث تحقيق التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما كان الصيام له هذا الأثر العظيم في تحقيق تقوى الله جل وعلا، كان من المناسب أن نقف على هذه الفوائد، الفوائد العظيمة للتقوى. ولما تقرأ القرآن، وعرفنا أيضا أن رمضان له خصوصية في بالقرآن، فهو الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلما يقرأ المسلم القرآن يجد أن هناك في القرآن ذكر لفوائد كثيرة جدا للتقوى وثمار عديدة له، فوقوف العبد عليها يعينه على مجاهدة نفسه على تحقيق التقوى وتقويتها في نفسه وقلبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. فالعبد يحتاج إلى أن يعرف فوائد التقوى وثمارها وآثارها العظيمة وعوائدها الحميدة، حتى تكون هذه المعرفة معونة له، ولا سيما في هذا الشهر الذي كتب الله لنا صيامه لنتقيه لعلكم تتقون. فقراءة هذه الفوائد غاية في الأهمية. وبين أيدينا هذه الرسالة القيمة من جمع الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، جمع فيها فوائد التقوى من القرآن، وهي رسالة مختصرة، يعني يذكر الفائدة ودليلها من القرآن، يذكر الفائدة ودليلها من القرآن. فجميل بنا أن نقف على هذه الفوائد العظيمة الثمينة لتقوى الله جل وعلا. وأيضا نتذكر في هذا المقام أن تقوى الله جل وعلا هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي كذلك وصية السلف الصالح فيما بينهم. ولما قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتق الله، قال عمر رضي الله عنه: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. فالتقوى هي خير وصية، وهي أيضا خير زاد يبلغ إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. هذه فوائد عظيمة للتقوى من القرآن من جمع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نقف عليها ونتأمل في هذه الفوائد. ونسأل الله عز وجل أن يجعل مجالسنا هذه في قراءة هذه الفوائد معونة لنا أجمعين على تحقيق تقوى الله جل وعلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله في رسالته فوائد التقوى من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فإن تقوى الله خير ما تزود به العبد لمصالح دينه ودنياه، وهي أن يتخذ وقاية بينه وبين عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه حتى يكون قائما بعبودية الله حقيقة. فالتقوى هي الدين كله، وقد رتب عليها من الفوائد الكثيرة في الدنيا والآخرة ما هو معلوم، وسنذكر فوائدها بحول الله تعالى التي استخرجناها من القرآن الكريم.
نعم، يعني هذه الآن مقدمة مختصرة بدأها أولا بأهمية التقوى، وأنها خير زاد، خير زاد إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا في أثناء آيات الحج من سورة البقرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتقوى الله جل وعلا هي خير زاد لنيل رضوان الله والفوز بعظيم ثوابه سبحانه وتعالى. فأشار إلى أن التقوى خير زاد، وأيضا بيّن حقيقتها أن يتخذ العبد وقاية بينه وبين عذاب الله، بينه وبين عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه حقيقة التقوى، أن يجعل بينه وبين سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المنهي. ومما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأله عن التقوى: ما هي؟ قال: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: ما صنعت؟ يعني لو سرت في طريق وفيه أشواك وليس عليك حذاء ماذا تصنع؟ قال: إما أن أتجاوزه أو أقصر دونه أو أميل عنه، يعني لا أطأ الشوك. قال: كذلك التقوى، تقوى احتراز، التقوى حقيقتها احتراز وإبعاد النفس عن كل ما يسخط الله، عن كل ما يغضب الله، عن كل ما يوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى. يجعل وقاية، يجعل وقاية تقيه من العقاب. الوقاية هي فعل الأوامر وترك النواهي، بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ولهذا تقدم معنا قول طلق رحمه الله: ومن أحسن ما عرفت به التقوى بشهادة عدد من الأئمة. قول طلق رحمه الله في تعريف التقوى قال: هي عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذه حقيقة التقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي. قال: بفعل أوامره واجتناب نواهيه حتى يكون قائما بعبودية الله. حقيقة حتى يكون قائما بعبودية الله حقيقة. قال: فالتقوى هي الدين كله، التقوى هي الدين كله، كله يعني عقيدة وشريعة، علما وعملا، علما وعملا. ولهذا في آية البر الجامعة للاعتقاد والعمل، آية البر الجامعة للاعتقاد والعمل، ختمها الله عز وجل بأن هذه الأوصاف هي أوصاف المتقين. قال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه صفات التقوى. وفي أول السورة، سورة البقرة، قال جل وعلا: هدى للمتقين، ثم ذكر صفات المتقين عقيدة وعمل. الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فذكرها يعني عقائد وأعمال صفات للمتقين. وأيضا في مواطن عديدة من القرآن يأتي مثل هذا تفسير للتقوى بالعقيدة والعمل، مثل ما قال الشيخ هنا التقوى هي الدين كلهم. قال أعدت في سورة آل عمران، قال أعدت للمتقين، ثم ذكر صفاته: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا له نظائر يعني في مواطن عديدة من القرآن. فالتقوى هي الدين كله، وقد رتب عليها من الفوائد الكثيرة في الدنيا والآخرة ما هو معلوم، وسنذكر فوائدها بحول الله تعالى التي استخرجناها من القرآن الكريم. وجمع الشيخ حقيقة جمع مبارك لفوائد التقوى من كتاب الله جل وعلا، يذكر الفائدة والآية الدالة عليها، ومضى على ذلك في الرسالة كلها. بعض الفوائد، فوائد التقوى تتكرر، بعض الفوائد تتكرر فيكرر الفائدة ليذكر دليلا آخر لها، فهي بالتكرار زادت على 100، وبحذف المكرر تزيد على 60 فائدة للتقوى جمعها رحمه الله تعالى من القرآن الكريم. ومن باب التنشيط فقط، لما تقرأ هذه الفوائد وتستجمعها في ذهنك وأنت تقرأ القرآن، حاول أيضا أن تجعل في نفسك بحثا عن فوائد أخرى مثلا تستدركها على هذا الجمع، من باب التنشيط لنفسك، على ليس الاستدراك على الشيخ، وإنما التنشيط لنفسك لجمع أكبر قدر من فوائد التقوى، ليكون ذلك معونة لك على التأمل في الآيات، آيات القرآن، وأنت تقرأ فوائد التقوى تقول هذه ذكرها الشيخ وهذه أرجع هل ذكرها أو لا، تبقى مع نفسك في ماذا؟ في مباحثة في هذه الثمار العظيمة للتقوى. نعم.
قال رحمه الله: الفائدة والآية الكريمة أنها سبب الاهتداء بالقرآن. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
هذه الفائدة الأولى قال أنها سبب الاهتداء بالقرآن. القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى هدى، قال كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي أقوم. وهنا في هذه الآية قال هدى للمتقين، خصهم بأن القرآن هدى لهم لأنهم هم الذين ينتفعون بهداياته، وهذه لا تعارض ما جاء في السورة نفسها، قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، نعم، للناس. وهنا قال هدى للمتقين، القرآن من حيث هو هدى للناس، أنزله الله هدى للناس، لكن من هذا الذي يهتدي؟ هل كل الناس يهتدون بهداياته؟ كثير من الناس عن آياته معرضين، فالذي يهتدي أهل التقوى، تجد التقوى التي عنده تجعل قلبه يقبل على القرآن تدبرا لهداياته وتأثرا بمعانيه وإرشاداته. قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين أي يهدي المتقين إلى ماذا؟ يهديهم إلى ماذا؟ لم يذكر. قال هدى للمتقين، لكن إلى ماذا لم يذكر. والقاعدة عند العلماء أن حذف المتعلق يفيد العموم، يفيد العموم هدى إلى ماذا؟ لكل خير، يهديهم لكل خير، لكل فلاح، لكل عز ورفعة في الدنيا والآخرة، هدى للمتقين. نعم.
قال رحمه الله: أنها سبب الفلاح. قال تعالى: وأولئك هم المفلحون.
وأولئك هم المفلحون، لأن في مثل ما مر معنا في أول البقرة لما قال الله جل وعلا هدى للمتقين، وذكر نعوتهم وصفاتهم، ختم بذلك بقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون يعني أهل التقوى، المتصفون بهذه الصفات هم أهل الفلاح. فإذا التقوى من فوائدها أنها سبب نيل الفلاح. والفلاح ما هو؟ أهل العلم يقولون إن هذه الكلمة الفلاح أجمع كلمة لحيازة خير الدنيا والآخرة، أجمع كلمة لحيازة خير الدنيا والآخرة. المفلحون أي الحائزون خير الدنيا والآخرة، الحائزون خير الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: أنها سبب الانتفاع بالمواعظ. قال تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
نعم. الشاهد من هذه الآية قوله وموعظة، موعظة لمن؟ قال للمتقين. إذن أفادت الآية فائدة عظيمة للتقوى، وهي أن أهل التقوى هم أهل الانتفاع بالمواعظ، أهل الانتفاع بالمواعظ، فهي سبب لانتفاع صاحبها بالمواعظ. لأن من الناس من يسمع من المواعظ ما يهز القلوب ويحركها ويؤثر فيها غاية التأثير، فلا يتأثر بأي شيء ولا كأن الأمر يعني، لكن من عنده التقوى يتأثر، من عنده التقوى، عنده نصيب من التقوى يتأثر، ويكون انتفاعه بالمواعظ بحسب ما عنده من التقوى، كما قال الله عز وجل: وموعظة للمتقين. نعم.
قال رحمه الله: أن بها مع الإيمان تنال المثوبة من الله. قال تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير.
أن بها أي التقوى مع الإيمان، التقوى مع الإيمان تنال المثوبة من الله. قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. فاجتماعها والإيمان سبب للفوز بمثوبة الله، عظيم الثواب من الله سبحانه وتعالى. والإيمان إذا جمع مع التقوى، نحن عرفنا التقوى إذا أفردت ماذا تكون؟ تشمل الدين كله، لكن إذا ضم إليها الإيمان يكون الإيمان في العقيدة، يكون الإيمان في الاعتقاد، والتقوى في العمل، اجتناب المنهي اجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نعم.
قال رحمه الله: أن البر الحقيقي ما صدر عن التقوى. قال تعالى: ولكن البر من اتقى.
أن البر الحقيقي ما صدر عن التقوى، لقوله تعالى: ولكن البر من اتقى. وفي آية البر قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، إلى أن ختم بقوله: أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فالبر هو الصادر عن التقوى، البر الحقيقي هو الصادر عن التقوى، يعني يفعله من أجل الله وخوفا من الله ورجاء لثواب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أن التقوى سبب للفلاح. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
أن التقوى سبب للفلاح، عرفنا في هذه الفائدة في الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أن التقوى سبب الفلاح، ولهذا قد تتكرر بعض الفوائد لتكرر الأدلة. والشيخ رحمه الله لو رجعتم لما كتبه، الصفحة الأولى مصورة عندكم بخط الشيخ، مصورة عندكم بخط الشيخ، عمل طريقة يعني جميلة، قال الرقم العام والرقم الخاص، الرقم العام والرقم الخاص. لما وصل إلى أن التقوى سبب الفلاح، فالرقم العام كتب رقم 2، والرقم الخاص كتب رقم 6. الرقم الخاص هو الرقم التسلسلي، وهو الرقم التسلسلي، لكن هنا كتب 2، يعني أنها مرت معنا. هذه يعني الدليل الثاني يعتبر لي أن التقوى سبب الفلاح، أن التقوى سبب الفلاح. فعملها بهذه الطريقة حتى من ينظر إلى جمعه وطريقته يعرف أن هذه مكررة، أن هذه الفائدة مكررة. لكن الترقيم الذي وضع الآن في المطبوع لم يذكر معه الترقيم العام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: أن بالتقوى تنال معية الله الخاصة. قال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين.
هذه أيضا من فوائد التقوى، أن بالتقوى تنال معية الله الخاصة، معية الله الخاصة، لأن المعية، معية الله نوعان: عامة وخاصة، عامة وخاصة. العامة هي معية العلم والاطلاع، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، مثل ما قال: وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة، معية عامة للخلق كلهم. والمعية الخاصة أي الخاصة بأصفيائه وأوليائه وعباده المتقين، وهي معية تقتضي النصر والحفظ والمعونة والتأييد. قال: واعلموا أن الله مع المتقين. مع المتقين أي معية خاصة، معية خاصة يحفظهم، ينصرهم، يعينهم، يؤيدهم، يسددهم سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.